الرعب والاضطرار إلى الجلاء من حيث لم يحتفلوا من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب أي أنزله إنزالا شديدا فيهم. تتأملوا كلمة قذف وقذف في قلوبهم الرعب. يأتي يعني حديث في خصائص اليهود وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. خصائص اليهود خصائص متوارثة يعني يتلقاها دين عن دين بدليل أن القرآن الكريم عاشر اليهود الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أفعال فعلها إيه أسلحهم من قبل هذا بالدليل سنين طويلة. لماذا أنهم يرضون ما فعل هؤلاء؟ هم نفس أخلاق ماس غير طبيعة اليهود أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في حالات فردية ممن يسلمون ويهديهم الله الإسلام. والحديث في الحديث قضية شجون يعني حينما تأتينا هذه الآيات وتأتي أيضا إثارة في الوضع أخر في نفس الصورة أن من خطأ اليهود لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذه يعني عسكرية يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنه وما خلق برليف منا لبعيد. ثم لما يعني صيحت وجوههم الله أكبر قروا كالجرذان والفئران المذعورة. هذه طبيعتهم في الناحية العسكرية وهذا أمر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال. الشاهد من الكلام تأمل قال الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. تأمل كلمة قذف قذف يعني أنزله إنزالا شديدا فيهم لأن مادة قذف تدل على الإنزال الرعب بإيه بشدة كأنه مقذوف الحجارة. أي نعم. وقلنا إلا من أسباب ذلك الرعب الذي نُقِر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى يعني محلة بني النضير؟ قال الخشني في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به في استحقاقهم لذلك ومخالفة الحديث عليه الصلاة والسلام ومساقته ومضادته ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيرة من أمرهم وبجلة من ربهم إذ لو كانوا أهل يقين لا وقع الرعب في قلوبهم ولا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وآمنوا به فلم يخالفوا. ولذلك قال الإمام أحمد لمن شكى له أنه يخاف من البشر أو من الظالمين قال له أنا إنك لو صححت لم تخف لو صححت اليقين والإيمان لم تخف أما إنك لم تخف لم تخف. كون قلوب اليهود لعنهم ما كانت محلا لأن يقذف فيها الرعب لأنه ليس فيها ما يدفع الرعب وهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله وإذا تم أدنى صوت فإنه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أتى تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى الإنذار والمدهمة. وقد توهم الرضي أن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذه من آيات من باب الكتاب فقال هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى دلائل عقلية جائز. وهذا طبعا على أساس مبدئي لأنه من أئمة الأشعرية الكبار يعني فهو يؤول الكتاب ويكفي لرد كلامه أنه بناه على مقتضى دلائل العقلية والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها فوق مستويات العقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. لكن سياق القرآن الكريم يدل على أن لفظة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقة له بموضوع الاقتتال كما قال الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني هدمه واقتلعه من قواعده. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وقال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويقال أتي فلان يعني إذا أظل عليه العدو ومنه يقولون إيه يؤتى الحذر من مأمنه. فإذا قول الله تبارك وتعالى هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يكون المقصود به أخذهم وجاههم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا من قتل كعب ابن الأشرف وحصارهم وخلف الرعب في قلوبهم. ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا السياق هنا في أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب. فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وهؤلاء أهل الكتاب هم الذين قال الله فيهم هنا هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذا نفهم هذه في دورة الكتاب معنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لفتوى قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما هو هذا الأمر؟ إما أنه واحد الأوامر وإما أنه واحد الايه الامور. اما واحد الاوامر يعني اما المفرد امر جمعه ايه اوامر او مفرد امر جمعه امور واضح. فعلى القول الاول بان الامر هو واحد الاوامر يعني الذي هو ضد النهي كما هو الامر المذكور فاعفوا حتى ياتي الله بامره يعني يوحي لكم الامر بايه بقتاله وعدم العقل والصبر حتى ياتي الله بامره يعني الامر بقتاله وضد النهي وهو المقصود بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن الأمر هو واحد الأمور فهو ما صرح الله به هنا في سورة الفتح يعني إما أوقع باليهود من القتل والتفريق بقوله هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب تقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إلى آخره. فإذا قوله فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره مرتبط بقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهو هذا الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقول الشيخ عقيل سالم رحمه الله منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس يعني الرعب الهزيمة تكون بسبب الرعب وأيضا أبقى مهرينة التي هي ضد الرعب تكون سببا من أسباب النصر كما قال الله تعالى وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الموقف لا شك أيضا أنه آية من آيات الله وهي أجل دليل على هذا المعنى الذي نذكر وهو أن السكينة سبب النقص والروع سبب الخوف. فاثنان اعجلان يتحديان قريشا بكاملها بعددها وعددها فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في خدفه الليل وياتي الصبر على فم الغار بقلوب حالقه وسيوف مصمته واذان مرهفه حتى يقول الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة والسكينة ما بالك باثنين الله ثالثهما. أيضا وقع نفس الأمر في غزوة بدر حينما يقول الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم أني مودكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إلى آخره طبعا إنزال الملائكة لتطمئن به قلوبهم وإنزال أو النعاس بهم أمنة منه تبارك وتعالى وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم وربطنا كما ربط على قلوب أهلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآية هذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب الذي نستدل عليه بمفهوم المخالفة في قول هنا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أثبت الذين آمنوا وألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فنص على الطمأنينة في التثبيت في قوله فثبتوا الذين آمنوا ونص على الرعب فقال فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمأنينة تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزلة للكافرين وفي حديث جبريل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة قال إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويعني هذا المعنى الذي يعني جنجل حوله الآن معنى تأثير الحالة النفسية والإيمانية والقلبية على الإنجاز في تحت يعني القتال ومن ثم يعني في الحروب الحديثة قطبوا لهذا المعنى هو يعني لأن طبعا السيف ليس بذاته فقط وإنما هو أيضا بضاربه وضاربه نفسه لا قيمة له إلا إذا كان عنده يعني شجاعة وقوة وطمأنينة وسكينة فالآن يعرفون ما يسمى في الحرب يعني الباردة استعمال سلاح الإرجاف وإلقاء منشورات كما نسمع في بعض الحروب تلقى منشورات تدعو الناس للإسلام وإلى يعني عدم المقاتلة وأنهم لا يملكون لأن أنفسهم شيئا وأنهم لا محالة مهزومون عليهم أن يستسلموا كل هذه الحروب الحروب الباردة حتى يلجأ إليها أيضا من المتصارعون في حلبات الملاكمة وكذا وكذا من التصريحات يحاول أن ينقل الرعب في قلب من يعني يريد أن يوهن عزيمته بالحرب يعني الباردة من الحرب الباردة مثلا ما سلكه الكفار أو أهل الكتاب حينما وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا حرب نفسية أيضا حرب باردة يعني يأمرون بعضهم أن يدخلوا في الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخر النهار كنوع من الحرب الباردة والزلزلة المؤمنين حتى يقولوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا دخلناه فما وجدنا فيه خيرا نوع من الحرب الباردة والحرب يعني النفسية ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء من هذا النوع من الحرب يقول تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم معوقين المنافقين الذين يندسون وسط المسلمين فيكون فيهم الإرجاء والشبهات والتفكيك وروح الإنهزامية بين المؤمنين قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الانخراط لهذا الإرجاف لأن الإرجاف والتعويق والتطبيق يكون له أثر خطير على المسلمين يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا قد أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم بالظالمين ولما اشتد الامر على المسلمين في غزوه الاحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود نقضوا عهدهم ارسل اليهم من يستطلع خبرهم واوصاهم انهم راوا غدرا الا يصرحوا بذلك يعني ما يجوز امام المسلمين ويخبروا بالحقيقه، لكن انهم ايه عرضوا بالكلام ما تصرحوا بذلك، وان يلحنوا له لحنا حفاظا على طمانينه المسلمين وابعادا للارجاف في صفوفهم. بجانب ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى اثر الدعايه الحسنه او الاعلام الخير في قوله تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. فهنا ايضا صحيح هو استعداد مادي، لكن الهدف منه ايه؟ نفسي، حرب بارده ايضا. كان بالفعل يعني هذا الاستعداد: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى، وعند تربص الأعراب هذا الخروج كان له الأثر الكبير في إحباط نوايا المتربصين للمسلمين، وقالوا: ما أنسر هذا البعث إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أدراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في أعين الآخرين. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا فلو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فاتنا أن ننبه إلى أمر فيما يتعلق بقراءة قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. عامة القراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أخرب يعني يهدمون. وقرأت سلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: يخربون بيوتهم بأيديهم. يخربون بالتشديد من التكريم. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء خرابا بغير فاشل، وبنو النضير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهجمة. يؤذن قوله تعالى: بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون: التكريم والإخراب بمعنى واحد والتشديد بمعنى التكريم. وقال الزهري وابن زيد وعروة ابن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقل في الإبل كانوا يستحسنون الخشب والعمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. عن ابن زيد أيضا قال: كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم، يعني كما فعلوا في كيناء وغيرها أي مكان ينسحب منه يخربون الأشياء حتى لا ينتفع بها من يأتي بعدهم. وقال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسب المسلمين أن يسكنوها فخرّبوها من داخل وخرّب المسلمون من خارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي استعرضوا يا أصحاب العقول والأنفاس. وهذا كان لا يستدل به على حرية القياس، هذه الآية من يستدل به على حرية القياس، يعني قيسوا حوالكم على هذه الأحوال. وقيل: يا من عاين ذلك ببقره، فهو جمع للبقر. أم جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالفصول من الله فأنزلهم الله منها، ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم، ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم، فمن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من هو عظى بغيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنه قضى أنه سيجليهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن، هذه حكمة استبقائهم لأن غيرهم أبيدوا وكتبوا. أما هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يقضي عليهم الجلاء عن دارهم وأنهم يقضون مدة يعيشون مدة، في هذه المدة يؤمن بعضهم ويدخل في الإسلام ويولد هؤلاء المؤمنين من يكون أيضا مؤمن، أو يولد من يهود الكفار من يصير مؤمنا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة. الجلاء مفارقة الوطن، يقال جلا بنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. الفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من وجهين، كلاهما يعني الجلاء والإخراج كلاهما من حيث المعنى الإبعاد في معنى الإبعاد، هناك فرقان بينهما. الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، الجلاء يكون مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، يعني ينفى يبقى أهل وولد في الوطن لكن ينفى هو إلى الخارج، هذا الإخراج. لكن الجلاء لابد أن يكون مع الأهل والولد، أما الإخراج فقط يقع يعني مع بقاء الأهل والولد. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد وجماعة، قاله الماوردي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نهاهم عنه من الحساب ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عطية الكريم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاقة العصيان، ومنه شق العطاء بمعنى المخالفة. وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه بذل النظير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم، ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك ويعني التخريب. ويقول أيضا: وهكذا اليهود إن باءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس، فجرهم من الكفر ووقعوا في الخيانة، وكانت النتيجة القتل والطرد. فمشقة اليهود هذه هي من الإفساد الأرض الذي نهاهم الله عنه وعاقبهم عليه مرتين، فكهت لهم إنهم عادوا للثالثة عاد للانتقام منهم، وإن عدتم عدنا. إذا جاء وعد أولى هنا بعثنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولى هنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجأت خلال الديار وكان وعدا مسؤولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا، يعني الثانية من المرتين، ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإسلام في الأرض عدنا لتصليح عباد لنا ولبأس شديد عليكم ينتقمون منكم. وها هم قد عادوا في الخيانات التي حصلت منهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وشاقوا الله ورسوله، فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. فقوله تعالى وإن عدتم عدنا لم يبين هل عادوا للإسلام في المرة الثالثة أم لا، لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا للإفساد، يعني فكان مرتان مضتا لكن عادوا بالفعل، يعني عدتم عدنا. فكيف عادوا؟ عادوا للإفساد بتكذيب الرسول وكتم فتاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجرى على بني قريظة وبني نظير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسجن والإذلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا بالإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منهم لما عادوا إلى الإفساد بمحاولة اغتيال الرسول عليه الصلاة ونقض العهود والممالاة المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول إلى قوله تعالى فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنه عاد إليهم بالانتقام لما عادوا إلى الإفساد وإن عدتم عدنا قال وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تخلف الحكم عمن شاق الله ورسوله من غير اليهود لتخلف بعض العلة في الحكم. فليس كل من شاق الله ورسوله يقابل بهذا التحريف لكن المقصود هنا بالذات من ايه ان اليهود صدرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة أعربنا ما قطعتم من ليلة أنا أبحث عن الأخ اللي هو دائما يحل المعضلات مش موجود. ما قطعتم من ليلة ما قطعتم ما في محل نص بقطع لأن الله قال إيه أي شيء قطعتم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد لمعونة قريش عليه يوم رقد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها وكان المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النخيل يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك كان هذا إما لإضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم وإما لتوسيع المكان بقطع النخل حتى يتمكنوا من مقاتلتهم. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب قالوا يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحص الشجر وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفوا المسلمون حزنوا اختلف فقال بعضهم لا تقطعوا مما أفاء الله علينا يعني هذا النخل في كل الحال هو لنا فإن كان لنا فلماذا نقطعه؟ فقال بعضهم اقطعوا لنغيظهم بذلك فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم كبيان أن كلا الفريقين اجتهد وقطع كلاهما على صواب فأخبر أن قطعه وتركه إنما هو بإذن الله إباحة الله تبارك وتعالى فذلك طبعا رفع عنهم هذا الشعور بالحرب. ما قطعتم من لينة نخلة إلا العدو لينة تطلق على كل النخل ما عدا العدو العجوة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى وإباحة بإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويرة وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. أيوة. وقال ابن كثير في قوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية، كما في قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه. فهذا كلام ابن كثير. ابن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، إذن شرعي إرادي، وليس فقط الإذن، وليس الإذن الكوني القدري. يقول: وهو ما يؤخذ من عموم الإذن قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما نوع الإذن هنا؟ سورة الحج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا شرعي، فكذلك هذا الإذن من ذاك الإذن. فبإذن الله يعني بإباحة الله تغيير هؤلاء المشركين اليهود بحق نفي الإذن. لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به، وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية، لتمام الرؤية، لأنه في نخيل ممكن يختبئون فيه يخرجون يدخلون إلى آخره، لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويحصل الرؤية، أو لإحكام الحصار عليه، أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إثارة له يندفع في حمية، إبداد يندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن فصوله ويدخل القضاء عليه، إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها بقوله: وليخزي الفاسقين بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له نفعا. وعلى كل الذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإذهاب الأنفس، إذا أذن الله بالقتال هؤلاء فلا يأذن بإحراق أموالهم، ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سفك وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل إن لزم الأمر. ويمكن أن يقال: إنما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذنه. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينة. في الظاهر أن الخضر كان يتلف في السفينة حتى إدارتها في السفينة خرقها، قال: أخرقتها الزهر؟ قال: لها لقد جئت شيئا إمرا. فالخضر يعني لما خرقها أراد أن يعيدها بإثلاث بعضها ليستخلصها من انتصاب الملك إياها، وقال: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. أيضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في الشهر الأكثر الحرم، تماما كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل. واضح كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. تعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في واقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام. ما كان المسلمون متأكدين من إيه؟ من دخول الشهر الحرام، واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا، أن القتال في الشهر الحرام كبير، القتال فيه كبير، فهذا أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة احنا مقبلين الليلة على أول ليلة في شهر رجب وهو من أشهر الحرم، ينبغي الحذر الشديد من أي معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي الاحتراز الشديد من أي نوع من الظلم أو من المعاصي لمراعاة الإيه؟ يعني الأشهر الحرم مش بس يحرم فيها القتال، المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها لأن لها حرمة عند الله. ونحن النتيجة أننا نهجر الآن التقويم الهجري، الناس لا تتخذ في فرق بين الشهر الحرام وغير المؤمن الذي يفقه عن الله كلامه ينبغي أن يحترز في الأكل والحرم عن أي معصية فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو النهي عن ظلم النفس بالمعاصي أو غيرها أو ظلم الآخرين ما هو موجود في كل وقت، لكن هو يلتزم حرمة في الإيه؟ بحرمة الزمان، وهو الأكل والحرم ينتقد جميعا إلى هذا المعنى. المهم يقول فأجابه الله تعالى بموجب ما قالوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله، يعني انتم ايها المشركون تريدون المحافظه على حرمه الشهر الحرام فما ارتكبتموه عنه انتم اشد من القتال الذي ارتكبه المشركون في الشهر الحرام، من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام واخراج اهله منه وهم المسلمون اكبر عند الله، والفتنة عن الدين أكبر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا أيضا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعاروا على المسلمين يقطع الفساد لإسلاف بعض المال فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالؤهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى شعب ابن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأسرى، يقول لقد لقد خذيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو طرف يدور وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير وقد اوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، الى ان قال فلما اسربوا غدرا وكفرا و جذبهم عن الحق الثغور أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يدور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. أي نعم، فإذا الإذن في قطع النخيل الأقرب أنه إذن فرعي، أنه إذن فرعي، ويمكن أن يقال هو عمل تشريعي إذا ما دعت إليه الحاجة ليمثل أو يمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أي من نخلة من نخيلهم إغاظة لهم، ما قطعتم من لينة نخلة، ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل بإذن الله بأمر الله ورضاه، لأن ذلك ليس من العبث ولا للإبراز بل لتأييد قوة الحق وتصلب أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى وليخزي الفاسقين لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ولكالته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكر علماء الأخبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام، قسم صالحهم وواجههم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، مع هذا مع هذا القسم الأول يعني لا معه ولا عليه يأمن جانبهم ولا يعني يكونون معه، يقول قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم هو لا حاربوه ولا يعني عاهدوه، ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطل ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر وأحد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. أول طائفة نقض العهد بنو قينقاع فأخرجهم من المدينة، ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتأمروا على قتلهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه، أن سجب لذلك عمرو بن نحاس بن كعب أحدهم، وقعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، قام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة، وأمر بالتهيؤ لحرقهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحقرهم ست ليالي، فتحقنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب. لما خلق الله الرعب في قلوبهم هم الذين طلبوا الجلاء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، فعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، عن العتبة أعلى الباب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث كان، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حليف وأبا تجانة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين ابن عمير بن سعد وأبو سعد ابن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها. وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني، يعني ما أراد خطه، فجعل يامين ابن عمير لرجل زعلا على أن يقتل له عمرو بن نحاس، فقتله فيما يزعمون، ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط به عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيه. ويعني هذا كما يتعلم بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الضمير في قوله تعالى هنا منهم، فما أساء الله على رسوله منهم، يعود إلى بني النضير، بني النضير. والبيع هو الغنيمة بدون قتال، مال البيع هو في مال الغنيمة وفي مال الفيء، مال الفيء الذي يؤخذ من المسلمين بدون قتال أو من الكفار بدون قتال، يعني سواء فروا وتركوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة كله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وبعض العلماء قالوا إن كلمة الفيء ما أفاء الله الفيء من إيه؟ من الرياع، يعني رجع الرياع، بمعنى أن هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى إنما خلقه ليعبد به وليستعمل في طاعته، واضح، فيما أحل لا فيما حرم. فبما أن هذا المال رجع إلى المسلمين الموحدين المجاهدين، ورجع إلى أهله الذين يستحقونه، ويقال على ذلك بقراءة بقرآن منسوخ: إنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني لما كان إخراج اليهود ما رده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه غيره. يعني بالذات هنا في حديث البيت النظير، بما أن المسلمين لا قاتلوا قتالا حقيقيا، ربما كانت هناك مبادئ قتال لكن ما حصل قتال، كان اليهود على غاية اليقين بأنهم مانعتهم فصلهم من الله، وكان المسلمون أنفسهم لا يؤمنون على الإطلاق أن يهزموا اليهود لشدة مناعتهم وعزتهم وقوتهم. من الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى، بأن قرر في قلوبهم الرعب وبأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال بالذات لا يقسم إلا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. أي نعم. قال العلامة السنخطي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث في سورة الأنفال، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ناقة كنفه من فيء بني النضير لا من الغنائم. وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أساء وما أساء الله على رسوله منهم، كما أوجدتم عليه ما تعبتم من شيء، كما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء قدير.